بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب بيان صفات من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. باب بيان صفات من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. إذن هناك صفات، من اتصف بهذه الصفات وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هي استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. الدنيا فيها أعراض، بل هي كلها أعراض، بل هي من جملة الأعراض. الدنيا عرض من الأعراض، وكل ما فيها عرض، ومن سمات العرض أنه يزول، أنه يزول. فالإنسان عندما يتعلق قلبه بما يبقى خير من أن يتعلق قلبه بما يبلى ولا يبقى. فما يبقى كل ما كان في جنب الله عز وجل. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك. فالباقيات الصالحات هي التي تبقى لك أجرا وثوابا، أجرا وثوابا. فهناك صفات، هذه الصفات من حصلها يرحمكم الله، من حصلها التذ بحلاوة الإيمان، أي وجد لذة الطاعة. هناك أناس يعالجون المشاق عند فعل الطاعة، هناك أناس يعالجون المشاق عند فعل الطاعة. إذا أراد أن يصوم وجد مشقة، إذا أراد أن يصلي ركعتين قبل الفجر وجد مشقة، إذا أراد أن يصدق الحديث وجد مشقة، إذا أراد أن يقرأ القرآن وجد مشقة، إذا أراد أن يصل الرحم وجد مشقة، إذا أراد أن يحضر درس علم وجد مشقة، إذا أراد أن ينكر منكرا أو أن يأمر بمعروف وجد مشقة. فهناك مشق عند فعل الطاعة، وبالتالي هذه المشق إن جاهد نفسه فيها بإذن الله تبارك وتعالى، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، ستتحول هذه الطاعة إلى لذة. فحلاوة الإيمان هو أو هي استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات. الإنسان يشعر بلذة عند فعل الطاعة، يشعر بلذة عند فعل الطاعة، وتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. هكذا قال أهل العلم. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإسناد بهذا السياق فيه اقتدار الإمام مسلم عليه رحمة الله وتمام صنعته الحديثية، فقد أتى بثلاثة شيوخ قرنهم جميعا في نسق واحد، كلهم يروي عن الثقفي. فقال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن بشار. ولعل هذا الاقتران فيه قوة لمخرج هذا الحديث، قوة لمخرج هذا الحديث. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي المروزي، الإمام العلم المشهور، أحد الأئمة الحفاظ، كان من سادات أهل زمانه حفظا وديانة وعلما وفقها وتسننا. توفي سنة 238 هجرية وسبقت ترجمته. ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر هو نزيل مكة، نزيل مكة، روى عن أبيه وعن ابن عيينة. كثيرا ما نرى أن الراوي يروي عن أبيه، يروي عن أبيه. وأقول دائما هذه نعمة عظيمة، أن يكون العلم موصولا في البيت الواحد، وأن يشهر العلم في البيت. وهو سعادة هذا الرجل الذي يرزق أولادا يدأبون على العلم ويضبطونه ويحفظونه، كما روى عن ابن عيينة والفضيل ابن عياض ويزيد ابن هارون وغيرهم أو غيرهم كثير. وروى عنه الإمام مسلم والترمذي وطائفة. كان عابدا صالحا، كان عابدا صالحا. وهذه مسألة نجدها في كثير من الرواة، أنهم كانوا يجمعون مع العلم والرواية، يجمعون ماذا؟ العبادة، العبادة. ودي مسألة مهمة جدا. أحيانا نجد أن طلبة العلم يقصرون في مسألة الطاعات، يدوبك لو اقتصر على الفرائض بأمر حسن. كثير منهم، أو نشاهد أن بعض منهم يقصر في السنن الراتبة والنوافل، وهذه مسألة لا تليق بجلال العلم وأهله. ولكن كانت به غفلة، يعني محمد ابن يحيى ابن أبي عمر كانت به غفلة، ولعل ذلك سبب اقتران أو إرادة الإمام مسلم أن يقرنه بغيره عند رواية هذا الحديث، بسبب هذه الغفلة التي كانت تصيبه. توفي سنة 243 هجرية عليه رحمة الله. الثالث من شيوخ الإمام مسلم هو محمد ابن بشار، وهو محمد ابن بشار ابن عثمان أبو بكر الحافظ البصري. نخلي بالنا من كلمة البصري دي، لأن لنا فيها فائدة في النهاية. الملقب ببندار، بندار ده لفظ فارسي بمعنى التاجر الماهر، التاجر الشاطر اللي بيعرف امتى يجمع البضاعة، وامتى ان هو يخزنها، وامتى ان هو يبيعها. يسمى ايه؟ بندار، كلمة فارسية بمعنى التاجر. وبالفعل كان يعمل حائكة، يعني بندار هذا الراوي الإمام العلم الحافظ كان يعمل حائكة. والحياكة هي صنعة الخياط، الحياكة صنعة للخياط، لأن حاك الشيء إذا وصل بعضه ببعض، فكأن مهنة الخياط أنه يصل الأكمام بالثوب فيصنع الثوب بكليته. هذا هو بندار. بندار، بندار باء نون دال ألف راء، والباء مضمومة والنون ساكنة. بندار. روى عن يحيى القطان وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلق كثير، وروى عنه الجماعة. كان كثير الحديث وثقه غير واحد، وتوفي سنة 252 هجرية. هؤلاء جميعا رووا، عن الثقفي. الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد أبو محمد البصري. يبقى ننتبه، أبو محمد ماذا؟ البصري. يبقى احنا عندنا ثلاث شيوخ لمسلم. الأولاني كان نزيل مكة، الأولاني كان مروزي، والثاني نزيل مكة، والثالث بصري. شيخهم الثلاثة اللي هو عبد الوهاب الثقفي ماذا؟ كان بصريا، أبو محمد البصري. روى عن حميد الطويل وأيوب السختياني وابن عون وطائفة. وروى عنه الشافعي وأحمد وبندار وإسحاق وطائفة. بصري ثقة، بصري ثقة اللي هو الثقفي، لكنه اختلط بآخرة، قيل قبل أن يموت بثلاث سنوات وقيل بأربع سنوات، توفي سنة 194 هجرية. سبحان الله، كأن صنعة المسلم أراد أن يقوي مخرج الحديث من جهة الشيخ، وأراد أن يقوي هذه الرواية عن ماذا؟ عن الثقفي. فإذا كان قد تغير فإن الثلاثة قد رووا عنه، ولكن الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهذا لم يتبين لي وجهه، اختار رواية ابن أبي عمر، فقال قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وهو أيوب السختياني، وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، تابعي بصري ثقة، رأى أنس ابن مالك، والصحيح أنه لم يروي عنه، ولكن روى عن القاسم ابن محمد وعطاء ونافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عن خلق كثير منهم حفصة بنت سيرين الصحابية التابعية الشهيرة، وروى عنه الأعمش من أقرانه، وهذه مسألة يعني جميلة في الرواة، أن القرين أو النظير يروي عن نظيره، لا يألف من ذلك الأمر، بل روى عنه قتادة وهو من شيوخه، يبقى القرن يروي عن القرن، بل إن الشيخ يروي عن من دونه، وهذا من تواضع العلماء عليهم جميعا رحمة الله. فأولى وأولى بأهل العلم أن يتواضعوا، فإنهم لن ينالوا المكانة العظيمة إلا بالتواضع، فكلما ازداد الإنسان علما كلما أرغم أنفه التراب، وازداد لله تعالى تواضعا حتى يرفعه ربه سبحانه، كما روى عنه شعبة وروى عنه سفيانان الثوري وابن عيينة رضي الله عنهم جميعا. قال عنه الحسن البصري أيوب السختياني سيد شباب أهل البصر، أيوب السختياني. وقال شعبة تلميذه تصور بقى لما التلميذ يقول ماذا عن أستاذه؟ قال حدثني أيوب وكان سيد فقهاء البصرة. سيد الفقهاء. حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء. وقال تلميذه الآخر حماد ابن زيد كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. يعني كان من أكثر الناس اتباعا للسنة عليه رحمة الله أيوب السختياني. قال عنه الإمام مالك كان من العالمين العاملين الخاشعين. ويا لها من صفات عظيمة. يبقى جمع بين العلم والعمل وماذا؟ والخشوع. كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال عنه الإمام مالك كتبت عنه لما رأيته من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان من أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخه نافع مولى عبد الله بن عمر ده تلمذته. شوف شيخه. قال شيخه اشترى لي هذا الطيلسان، الطيلسان زي الشال أو الغطر أو ما إلى ذلك، اشترى لي هذا الطيلسان خير مشرقي رأيته، أفضل مشرقي رأيته والذي اشترى لي هذا الطيلسان إنه أيوب، أيوب السختياني. هذا تابعي بصري ثقة توفي سنة 131 هجرية. شيء جميل إن لو أن إنسان فاضل أهدى لك هدية أن تخبر بذلك الأمر كما فعل نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا الأمر يزينك ولا يشينك. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة، قلابة وصف من قلب الأمر أي اختبره وأبصر ما فيه. يبقى قلابة ده وصف من قلب الأمر إذا اختبره وأبصره ونظر فيه، وهذا دليل على الكياسة والمهارة وغير ذلك. عن أبي قلابة، وأبو قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله ابن زيد ابن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري، أيضا بصري أحد أئمة الإعلام، روى عن أبي هريرة وعن أنس وعن مالك بن الحارث وعن طائفة عظيمة من الصحابة وكبار التابعين. وروى عنه أيوب السختياني وعاصم الأحول وغير واحد، تابعي بصري ثقة. طلب للقضاء، طلب للقضاء، أرادوا أن يكون قاضيا بالبصرة، فهرب من البصرة إلى الشام، طفش من القضاء، سبحان الله، هرب من البصرة إلى الشام وبها مات سنة نيف ومئة، يعني 104 أو 106 أو 107 عن الخلاف بين أهل العلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي جليل القدر طويل العمر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عالما فقيها كاتبا لبيبا خبيرا، نيف على 100 سنة، عاش أكثر من 100 سنة، قال 104 وقيل أكثر من ذلك، وقيل أكثر من ذلك، ومات سنة 90 أو بعدها رضي الله تعالى عنه. وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة، كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة. إذن هذا الحديث يمكن أن نقول بأن إسناده بصريون عدا الشيخين الأوليين للإمام مسلم، ما عدا إسحاق بن إبراهيم المروزي وما عدا محمد بن يحيى المكي نزيل مكة. وما سوى ذلك من الرواه كلهم بصريون، حتى الصحابي أنس بن مالك توفي بماذا؟ بالبصر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لما نقول ثلاث من كن فيه والثلاثة دول يتم حصرهم بالوصف فهذا دليل على الحصر. ذلك أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن العدد لا وصف له، يعني العدد ما فيش له وصف، لكن هنا العدد كان موصوفا معينا محددا، إذن هو مقصود، إذن هو مقصود. ثلاث من كن فيه، وكلمة من كن فيه فيها دلالة على التحصيل، وكلمة فيه دلالة على التمكن، يبقى ثلاث خصال يحصلهم الإنسان حتى تتمكن هذه الخصال منه فتختلط بلحمه وعظمه. إيه الخصال التي ينبغي أن تتمكن منك، تتمكن منك حتى تختلط بعظمك ولحمك؟ هل تقدر تعيش من غير عظم أو تقدر تعيش من غير لحم؟ ده لا يمكن. كذلك ما هي الأوصاف الثلاثة التي لابد أن تحصلها وأن تكون متمكنة منك وفيك، تخالط دمك ولحمك وعظمك؟ فإذا فعلت قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى في حاجتين، إن أنت تحصلهم، اتنين يتمكنوا منك. فإذا تم تحصيلهم عن طريق كنا، وإذا تمكنوا فيك بدلالة ماذا؟ فيه. إذن عندنا التحصيل وعندنا ماذا؟ التمكين. يبقى ثلاث حاجات، أعرفهم أحصلهم، ولما أعرفهم يتركزوا في قلبي ويتمكنوا منه تمكنا عظيما. فإذا تم التحصيل والتمكين كانت النتيجة وجد بهن، أي بالثلاث خصال، حلاوة الإيمان. أقول معنى حلاوة الإيمان تاني، حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، هكذا قال أهل العلم. يبقى هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، لابد للمسلم أن يتعلمها وأن يحرص عليها، لأن عافيته ونجاته في الدنيا والآخرة بهذه الجمل الثلاثة. ما هي الجمل الثلاث التي بها عافيتك وصلاحك ورشادك وعزك وقوتك في الدنيا والآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سبحان الله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، لأن هناك محاب كثيرة، والحب ميل القلب وتعلقه، الحب ميل القلب وتعلقه. فإن كان القلب به رشد تعلق بما فيه مصلحته ودفع مفسدته، وإذا كان القلب به رهق تعلق بهواه ولذائذه وغير ذلك. يبقى القلب ده لو كان قلب فيه رشد تعلق بما فيه الصلاح وبما فيه درء الفساد، ولا يمكن جلب المصالح ودفع المضار عن الإنسان إلا من جهة الله ومن جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابك ضر دعوت ربك، وإذا نزلت بك نازلة هرعت إلى مولاك، فمن ذا الذي يدفع الضر عنك ويجلب النفع إليك؟ إنما هو ربك سبحانه. فليس هناك أعظم من الله يميل القلب إليه من هذه الحيثيات وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك طريق النجاة والطريق الموصلة إلى الجنة، فإذا تبعته فلحت ووصلت، وإذا خالفته انقطعت وانتكست. إذا طالما إن أنت في حاجة إلى الله وحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحصيل المصالح العاجلة والآجلة ودفع المفاسد والمضار العاجلة والآجلة، فإن القلب الرشد يميل إلى الله ورسوله، فلا يؤثر عليهما محبوب. لا يمكن أبدا يكون محبوب يوازي أو يكافئ أو يساوي أو يداني حب الإنسان لله ورسوله. ده مسألة منتهية. ولذلك هناك شرك يسمى بشرك المحبة. لماذا؟ لأن المشركين ساووا في المحبة بين الله والآلهة، أما المؤمنون فإن محبوبهم هو الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكلمة أفعل في بعض السياقات لا تدل على وجه مقارنة، ولكن تدل على الكمال المطلق، تدل على الكمال المطلق، كقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الآية. فهذا دلالة على الحسن المطلق، الحسن المطلق. وغير ذلك من هذه الآيات التي صيغت فيها بعض الأفعال على وزن أفعل، يقصد بها الكمال في هذا الوصف، الكمال في هذا الوصف. فلا ينبغي أبدا للإنسان أن يساوي بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين محبوب من المحب، لأنه لا أحد يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا في عاجل ولا آجل إلا الله، أو بإذن من الله عز وجل وتوقيف من الله. وأفضل من فعلوا ذلك بإذن من الله وتوقيف منه هم الأنبياء، وسيدهم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما القلب الذي فيه رهق فإنه يميل ويتعلق لما يهوى، تبع هواه، فحين يتعلق بالصور الجميلة، بنت، غلام، صورة، يتعلق بأكلة كويسة، بلبس، سبحان الله، ده قلب فيه رهق، ما فيش فيه رشد، قلب ضعيف، قلب مضطرب، بقول فيه رهق. وذاك الشاب غير الناضج فيه رهق، بيقعد يتقلب، لكن إن استقر ونضج صار راشدا. ولهذا قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. ويقال هذا سيف فيه رهق أو به رهق إذا كان يسل من غير ضبط، إذا كان يسل من غير ضبط. والمقصود أن القلب ينبغي أن يكون متعلقا بالله، مؤثرا إياه على ما سواه، وهذا حال القلب الراشد، قلب المؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا من هذا القلب. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى إذن تعلق القلب بغير الله ده مذمة، وما من قلب تعلق بغير الله إلا عذبه الله تعالى بهذا المتعلق. يبقى لو واحد تعلق بالمال يعذب بالمال، لو تعلق بالنساء يتعذب بالنساء، لو تعلق بالأكل يتعذب بالأكل، ونجد أمور عجيبة في غاية العجب. سبحان الله، أيام زمان كباب الطرفة كان الطعام والخبز ينخل فيأكل الأشراف ووجوه الناس الدقيق الأبيض الفاخر، يسموه دقيق أبيض فاخر يأكلوه، والعيش أبيض بقى فاخر. في حاجة تانية اسمه دقيق بلدي كله رضة، لا يأكله إلا الفقراء الغلابة. الآن تنقلب الأمور، الناس جميعا يطلبون الخبز الذي به ردة، رز بتاع الغلابة أيام زمان يطلبه المطرفون هذه الأيام ويحرصون عليه ويجتهدون في أكله. فانظر كيف تتقلب الأحوال بالناس. فأريد أن أقول بأن الإنسان إذا تعلق قلبه بغير الله عذب بما تعلق به. لو تعلق بالنساء يعذب بالنساء، لو تعلق بالمال يعذب بالمال، لو تعلق بالأكل يعذب بالطعام، لو تعلق باللبس يعذب باللبس. والعذاب هنا مشقة تقع في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالعذاب هنا في السفر ليس العذاب أن يجد الإنسان ويضرب بالسياط والجريد ويكوى بالنار، ولكن الكرب وحصول الهم والإجهاد. فكذلك الذي ينصرف عن الله إلى غيره فينصرف إلى النساء يعذب بالنساء، يعذب بالنساء، قلب مهموم، بال مكدر، مضطرب، ضيق النفس، لا يسلم له شيء. وكذلك صاحب المال مكدر، مكدود، تعس، غير راضي، وهكذا في كل نظير. ولذلك من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. لماذا؟ لأن الله تعالى لما كان محبوبه، لما كان الله تعالى محبوبه، فإن الله تعالى عوضه عن كل ما ترك لأجله. ولذلك الجنة فيها الحرير الذي كان من قبل حراما، وفيها الخمر الذي كان من قبل حراما، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان في الدنيا واصل الليل بالنهار تعبا من أجل إرضاء الله، فالله تبارك وتعالى يرضيه يوم القيامة. فالسعيد من جعل له عند الله تعالى ودا، وجعل بينه وبين الله تعالى سببا موصولا، هذا هو السعيد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. يبقى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى، دي معيار الحب، هذا هو معيار الحب. الناس عندما يحبون ما معيار محبتهم؟ هل هي الأهواء والأغراض والمصالح، ولا هي الدين والشرع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن لابد من الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن معيار الحب أن يكون المعيار شرعيا، ليس معيارا فئويا ولا جهويا ولا حزبيا ولا فكريا، وإنما هو معيار شرعي. فنحن نحب الناس لديانتهم وصلاحهم وبرهم وخيرهم ونفعهم وبركتهم، ونبغضهم عندما يقعون في خلاف ذلك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. ولذلك يوم القيامة يقول ربنا عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. سبحان الله. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان: تحابا في الله. اثنان تحابا في الله اجتمع عليه. يا ريت يا اخوانا الاخوه بس تعمل التليفون على الصمت، يعني في الدرس الاخوه تعمل التليفون على الصمت او تغلقه، ده مجلس علم. اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى شبان كان حبهما لله فاجتمع على محبة الله، وعندما تفرق أيضا كان على الأمر نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى. يا لها من جملة عظيمة، يا لها من جملة عظيمة. كلنا يعلم حديث هذا الرجل الذي ذهب لزيارة أخ له في الله، فبعث الله على مدرجته ملكا فقال له: هل لك حاجة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه فيه. فأخبره أنه ملك من عند الله، وأن الله تعالى أحبه كما أحبه فيه. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي للناس أن يتآلفوا على الحب في الله، وأن يتآلفوا على هذه المعاني الفاضلة الطيبة، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر. قيل بأن عادة تتعدى بإلى، عادة تتعدى بإلى. ولذلك ليس المقصود بأن يعود بمعنى أن يعود، ولكن أن يعود بمعنى أن يصير، والصيرورة بمعنى التحول. إن الإنسان كان مسلما ثم يتحول بعد ذلك إلى غير إسلام يكره أن يتحول عن الإسلام بعد أن أنقذه الله منه، أي من الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. كما أنه يكره أن يقذف في النار، فإنه يكره أن يعود إلى الكفر، فإنه يكره أن يعود إلى الكفر. وهذا فيه فضيلة الإسلام، وأنه لا نجاة من النار إلا بالإسلام. وفي هذا رد عظيم على من قال بوحدة الأديان، أو على من قال بأن كل صاحب دين لن يدخل النار حتى ولو كان يعبد الخنزير طالما أنه صاحب دين. هذا الحديث فيه رد عليه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الإسلام. وفي هذه الجملة أن من علامة صحة التوبة كراهة ما كنت عليه قبل التوبة، كراهة ما كنت عليه قبل التوبة، دي علامة صحة التوبة. فإذا كنت متلبسا بمعصية فمن علامة صحة التوبة كره هذه المعصية. وإن كنت قبل التوبة كافرا فمن علامة صحة هذه التوبة كره ذلك الكفر. ولذلك نجد أن بعض الناس الذين تركوا بدعة من البدع كان من علامة صحة توبتهم أنهم كانوا من أشد الناس وطأة على أصحاب هذه البدعة، كما يذكر عن نعيم ابن حماد. فهذه بعض المعاني الموجودة في هذا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كلية نذكرها سريعا حتى لا نطيل، وهذه أيام يستعد فيها الطلبة كما ذكر لي في الورقة، يستعدون في هذه الأوقات لامتحانات لا سيما الإخوة، فهم لا يذكرون إلا في هذه الأيام المتأخرة. هذا الحديث إسناده بصريون ما عدا شيخي مسلم الأول والثاني اللي هو إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر. الأمر الثاني فيه فائدة عظيمة جدا، وهي رواية التابعي عن التابعي. فقد روى أيوب السختياني وهو تابعي بصري عن أبي قلابة وهو تابعي بصري أعلى منه، إنه في الدرجة الثانية من طبقة التابعين بالبصر. طيب، الثالث تواضع العلماء في طلب العلم. فتجد العالم يروي عن قرنه ونظيره ومثيله، كما يروي أيضا الشيخ عن تلميذه، فهذا دلالة على تواضع العلماء وتبسطهم في طلب العلم، وأن تحصيل العلم وحياطة هذا العلم من آكد أولوياتهم. أيضا هذا الحديث الذي ذكرته متفق عليه، ليس من أفراد مسلم، فقد أخرجه أيضا البخاري عليه رحمة الله. نستفيد بذلك أيضا أن هذا الحديث فيه جمل أشار إليها حديث في صحيح مسلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الفائدة ذكرها القاضي عياض. هذا الحديث فيه تأكيد لهذا المعنى الموجود في الحديث الآخر، وفيه دليل على أن الإيمان يتذوق وأن له طعما، أن الإيمان يتذوق وأن له طعما. ولذلك لابد يا إخواننا نحن نجتهد أن نتذوق طعم الإيمان. يعني إذا لم نتذوق طعم الإيمان إلى الآن إذن هذا خلل. ما نعيش كده وخلاص، بناكل ونشرب ونام وخلاص. يا ترى المعاني الجميلة الموجودة اللي هو إيمانك بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمانك بهذا الدين المبارك الشريف، هذا الإيمان أورث في قلبك حلاوة تذوق القلب إياها ولا لا؟ إذا وجدنا هذا الأمر فلنحمد ربنا سبحانه وتعالى. ذاق طعمه، إذا الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، وطعم حقيقي. لا نقول بأن الطعم الحقيقي هو الذي يحس عن طريق الفم، لا، يمكن أن يوجد هناك طعم حقيقي وتكون آلته القلب، كقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن هذا ذوق، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إنها كانت متناعمة بماذا؟ بالأمن والغنى. فلما كفرت ذاقت الفقر والخوف. فالتذوق هذا أمر موجود يكون في المعاني، وهذه الأمور المعنوية تحسها القلوب المستيقظة. أيضا في هذا الحديث أهمية التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. أهمية التحلي بالفضائل، الإنسان المسلم لابد أنه يرتقي بالفضائل، يحصد الفضائل ويكثر من هذه الفضائل حتى ينعم بحياة كريمة هادئة. وهذا الهدوء سببه الإيمان ليس سببا آخر ولا من جهة أخرى. قال ربنا عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان إذا لم يتخلى بالرذائل فسد قلبه، وإذا فسد قلبه تحجب عن تحمل ما ينبغي أن يتحمله، وبالتالي لن يتذوق حلاوة الإيمان. وهناك أمر مهم جدا في هذا الحديث، أن الحب في الله ثمرة من ثمار حب الله، أن الحب في الله وأن البغض في الله ثمرة من ثمار الحب في الله، من ثمار حب الله. فمن أحب الله تعالى، فمن أحب الله تعالى أشرق الله تعالى قلبه وأضاء له ذلك القلب، فجعله يستبصر بخير وبحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. لنوصل إن شاء الله